أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. الفائدة السادسة بعد المئة في تفصيل الصلع وترتيبه. الحمد لله لا يوجد عندنا. قال علماء اللغة إذا انحسر الشعر عن جانبي الجبهة فهو أنزع، فإذا زاد قليلا فهو أجلح، فإذا بلغ الانحسار نصف الرأس فهو أجلى أو أجله، فإذا زاد فوق النصف فهو أصلع، فإذا ذهب الشعر كله بعد وصلهم فهو أحص أو أحص. الأحصى هو قليل الشعر. لكن هنا يأتي السؤال، ما الفرق بين الأقرع والأصلع؟ ما الفرق بين القرع والصلع؟ يقول علماء اللغة أن القرع ذهاب البشرة، القرع ذهاب البشرة، والصلع ذهاب الشعر منها. بينما احنا نسلي زين مثلا صفر شنصه له، هو حتى العلماء اللغة يقولون أصلع. بينما إذا ذهب الجلد، الظاهر جلد جلد الرأس لا يذهب، لكن يظهر أنه المسامات الموجودة في الرأس، المسامات إذا انعدمت تشوفها مثلا تلمع نقول فهو أصلع فهو أقرع مو؟ أي القرع والصلع، أن القرع ذهاب البشر أقرع فهو أقرع عليكم السلام ورحمة الله، والصلع ذهاب الشعر منها. الأنزع البطين بلي. لا زال الكلام في بحث النائب عن الفاعل، وبينا في الدرس السابق أن هناك تغييران، تغيير في صورة الفعل وهيئته، وتغيير في صورة المفعول به الذي يحل محل الفاعل فيكون نائب عن الفاعل. بينا أن هيئة الفعل، الفعل قد يكون فعلا ماضيا وقد يكون فعلا مضارعا. هذا التغيير الموجود في الهيئة يعتبر دليل وكاشف على أن هناك فاعل محذوف، لأن الحذف لا بد له من مسوغ بلاغي، وهو المسوغات التي ذكرت، معرفة، احتقار، تنزيه إلى آخره، ولا بد من دليل يدل عليه، والدليل الذي يدل على أن هناك فاعل محذوف هو هيئة الفعل، تغيير هيئة الفعل، سواء كان هذا الفعل فعل ماضي أو فعل مضارع. نعم هناك تغيير ثاني وهو في المفعول به الذي يحل محل الفاعل فيكون نائب فاعل، وإذا كان نائب فاعل كان نائب الرئيس يعطى أحكام الفاعل التي مر ذكرها. لكن وقع الخلاف، وقع الخلاف أنه إذا جاء مفعول به في الكلام في التركيب وجاء مصدر، فمن هو الذي يقدم وحذف الفاعل لوجود مساوئ، من هو الذي يجعل نائب فاعل؟ هل يجعل المفعول به مثل ما أشار إليه؟ هل يقدم؟ هل يقدم؟ هل يقدم؟ لأن الخلاف في التقديم وليس في الجعل. هل يقدم المفعول به فيجعل نائب فاعل أو لا؟ يعني مثلا إذا جاءت جملة مثل ما سنطبق إن شاء الله، أو ترتيب أو بيت من الشعر، جاء مفعول به وجاء مصدر وحذف الفاعل لوجود مساوئ، بسبب مساوئ، من الذي يتقدم ويكون هو النائب فاعل؟ هل يكون المفعول به أو يكون المصدر؟ هذا الأمر الأول، مسألة خلافية. الأمر الثاني، إذا جاء مفعول به وظرف، من هو الذي يقدم؟ هل يقدم المفعول به فيكون نائب فاعل أو يكون الظرف؟ سؤال آخر، إذا جاء مفعول به وظرف ومصدر وحذف الفاعل بسبب مسوغ، من هو الذي يجعل نائب فاعل؟ هل يجعل المفعول به؟ من الذي يقدم؟ هل يقدم المفعول به فيجعل نائب فاعل أو المصدر أو الظرف؟ هنا وقع الخلاف. الخلاف وقع على ثلاثة آراء بين النحاة في من الذي ينوب مناب الفاعل. القول الأول هو قول البصريين. البصريون يقولون بأن النائب عن الفاعل هو خصوص المفعول به إذا كان موجودا، خصوص المفعول به إذا كان موجودا، وهذا هو رأي ابن هشام الأنصاري، رأي الماتن والشارح، يقول إذا كان المفعول به موجودا فيقدم المفعول به، بين قوسين ايش حد اللي يتقدم على المفعول به؟ لا ظرف ولا مصدر. يعني نستطيع ان نقرب المعنى مثل كفارة اليمين او كفارة الندر. الانسان اذا حنث في يمينه او خالف في نذره كفارته ما هي؟ اما عتق رقبة او اطعام 10 مساكين او كسوتهم. فان عجز عن ذلك، ما قدر، لا يعتق رقبه ولا يطعم 10 مساكين ولا يكسوه، فإن عجز عن ذلك تنتقل المسألة إلى صيام 3 أيام متوالية. إذن المسألة طولية، هو لا يستطيع أن ينتقل إلى 3 أيام متوالية إلا بعد أن يعجز عن عتق الرقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوته. هنا الأمر كذلك، يوجد مفعول به يقدم المفعول به، لا يمكن لنا أن ننتقل في النيابة إلى الظرف، لا يمكن لنا أن ننتقل في النيابة إلى الظرف أو المصدر مع وجود المفعول به. نعم إذا لم يوجد المفعول به فهنا يأتي المصدر ويأتي الظرف. واضح هذا المعنى إن شاء الله. هذا هو رأي المدرسة البصرية، وهو ما ذهب إليه الماتن والشارح ابن هشام الأنصاري المصري. القول الثاني قول الكوفيين. الكوفيون يقولون يجوز أن ينوب الظرف أو المجرور وإن كان المفعول به موجودا، يجوز أن ينوب الظرف أو المفعول فيكون نائب فاعل وإن كان المفعول به موجودا. المجرور نعم، سيأتي إن شاء الله بيانها في تطبيق العبارة بين الشاهد بالجواز. هسه راح يجينا رأي ثالث إن شاء الله أكو تفصيل. يعني المسألة عندهم مثل كفارة إفطار شهر رمضان، الذي يفطر متعمدا يوما متعمدا، ما هو الكفارة؟ ما هي؟ إما عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابع. إذن هو بالخيار، إذن هو بالخيار. فهنا إذا وجد عندنا ترتيب وحذف الفاعل، من هو الذي ينوب؟ ووجد عندنا مفعول به ومصدر وظرف، أنت بالخيار، بإمكانك أن تقدم الظرف وتجعله نائب فاعل مع وجود المفعول به، بإمكانك أن تقدم المجرور الجار مجرور وتجعله نائب فاعل مع وجود المفعول به. إذن هذا رأي المدرسة الكوفية. الرأي الثالث، القول الثالث قال بالتفصيل، مجموعة من النحاة، يعني هذه الأقوال تابعة للاستقراء. احنا خذ يعني الاستقراء ينقسم الى استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء التام يعني نتيجة موجبة كلية، الاستقراء الناقص نتيجة موجبة جزئية. هسه احنا بمطالعة هذه الكتب وبعض الشروح هل نستطيع ان يعني نقول ان اولا احنا استقراءنا مو كامل؟ خلينا نكون واقع، تتبع جميع الجزئيات لانه غير كامل، يعني تتبع جميع اقوال النحاة احنا في هذا المقام نقلد ابن هشام فيما يقول. بمطالعتنا البسيطة على بعض الشروح نحصل على هكذا آراء. حس هذه الآراء لو يعني أراد الطالب أن يتوسع وأن يبحث في النحو وأن يراجع جميع الأقوال، أقوال العرب المنظومة شعرا والمنثورة، بحيث يستطيع أن يجزم بأنه تتبع جميع الجزئيات، إن استطاع نستطيع أن نقول أن هذه على نحو الموجب كلية وأنه لا توجد إلا ثلاثة أقوال. أما لعله الاستقراء يكون ناقص، لعله يوجد قول رابع ونحن لم نطلع عليه. إذن القول الثالث قال بالتفصيل، قال ننظر إلى الظرف أو المجرور. الظرف أو المجرور، إما أن يكون يعني هم أجوا ثلاثة هم بالترتيب، أجوا مفعول به وأجوا ظرف وأجوا مجرور والفاعل ما موجود، من الذي ينوب؟ من الذي ينوب؟ يقول نلاحظ الترتيب، إما أن يكون الظرف أو المجرور متقدمان على المفعول به أو لا، أو لا. الأول أنت بالخيار، من هو الأول؟ متقدمان في التركيب، فأنت بالخيار، بإمكانك أن تجعل المفعول به نائب فاعل، بإمكانك أن تجعل الظرف أو المجرور. الثاني، ما هو الثاني؟ لا، المفعول به هو المقدم في التركيب. الثاني النائب عن الفاعل هو المفعول. إذن يوجد ثلاثة أقوال. الآن نحاول تطبيق عبارة الشارع. وصلنا إلى هذه العبارة، قال فإن لم يكن في الكلام مفعول به، يبقى انه يقدم مفعول به يكون نائب فاعل مفعول ثاني، يعني اذا كان الفعل ياخذ مفعول بعض الاحيان يجي، نعم نعم، اذا كان الفعل يستدعي انه ياخذ ثلاث مفاعل فواحد يصير نائب فاعل والثاني والثالث مفاعل، ها يعني راح يصير هنا الكلام، من هو الذي يقدم؟ يقدم الاقرب، يقدم المتقدم في الكلام، فيجعل المفعول به الاول نائب فاعل وبقي المفعول الثاني والثالث راح يبقى على وضعه. العبارة قبل هذه العبارة، وحيث حذف فاعل الفعل فإنك، وحيث حذف قول الشارع، وحيث حذف فاعل الفعل فإنك تقيم فاعل، فاعل الفعل مو الفعل، فاعل الفعل، فإنك تقيم مقامه المفعول به. إذن ليش قدم هذه العبارة من الشارع؟ يريد يبين مذهب، يريد يبين أنه ترى الصدارة للمفعول به، لكن الخلاف وين؟ أنه هل يقدم او لا يقدم، والا احنا مثلا منتهين عندها انه المفعول به ياتي نائب فاعل، يصلح لان يحل محل النيابه يكون نائب فاعل، بس اذا اجى واحد افضل من هذا الرئيس يبقى هذا على المؤهلات مالته، لو اكو مؤهلات اعلى منه. واضح المعنى ان شاء الله؟ نرجع الى عبارتنا التي وصلنا اليها، قال فان لم يكن في الكلام مفعول به، ها ناب الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر. شوف هاي العبارة نستشف من عندها مذهب، ايش قال هو؟ فإن لم يكن في الكلام مفعول به، يعني إذا كان في الكلام مفعول به، خلاص انتهت المسألة، يتقدم المفعول به فيكون ناقص صالح ما بها مجال. ولذلك قالت فإن لم، ما في هنا فإن لم يكن في الكلام مفعول به ناب الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر، تقول سيرة ترسخ، سيرة هذا سارة أجواب معتل الوسط، سيرة فرسخ، الفرسخ هنا محدود معروف مسافة الفرسخ محدودة مو؟ إذن هذا ظرف مكان ولكنه مختص، احنا قيدنا أن الظرف يجب أن يكون مختصا يعني محدد، تقول سيرة فرسخ. وتقول صيم رمضان، رمضان نائب فاعل هنا ظرف مكان زمان زمان، ورمضان محدد مختص معروف له أول وله آخر باعتبار الهلال، ومر بزيد مر بزيد، إذن هنا زيد جار ومجرور، الفعل مبني للمجهول، إذن الجار المجرور في محل رفع نائب فاعل. وجلس جلوس الأمير مصدر جلوسه، فهنا لا يوجد مفعول به فقدم الظرف سواء كان مكانيا أو زمانيا، قدم الجار المجرور، قدم المصدر فجعل نائب فاعل. قال ولا يجوز نيابة الظرف، أحسنتم هنا في هذه الإشارة، قال فإن لم يكن في الكلام مفعول به ناب الظرف، هذا ملاحظة التقديم إنه الكثرة الاستقراء، يعني على هذا الاعتبار بما أنه ابن هشام يدور هذه الأمور يذكر ويقدم، ذكرنا في بداية دروس الأولى أنه ابن هشام هذا نهجه عندما يذكر عبارة معناه يريده، ولذلك أشكلنا عليه في عبارات أخرى قلنا ما دام هو هذا أسلوبه إذن من قدم إذن المفروض يراعي مسألة التقديم. هنا عندما قال فإن لم يكن في الكلام مفعول به ناب الظرف، بعدها قال أو الجار والمجرور أو المصدر، إذن معناه أكو ترتب، إذن يقدم الظرف على الجار والمجرور ويقدم الجار والمجرور على المصدر. هسه شنو السبب هذا؟ الكثرة الاستقراء، كثرة في كلام في كلام العرب. بلي اي نعم، مع عدم وجود المفعول به ووجد مثلا ظرف وجار مجرور ووجد مصدر، من هو الذي يقدم؟ على رأي ابن هشام يقدم الظرف وبعدها يأتي الجار المجرور وبعدها يأتي المصدر،
يعني هذا وجود الفارز يعني
مع وجود الفارز، الفارز خب تنهي يعني عبارة أو كلام، لكن سياق الكلام كله وهذه العبارة دليل على أن هناك كثرة، وهناك أن ابن هشام يقدم الظرف على الجار المجرور ويقدم الجار المجرور على المصدر، ولا شنو سبب التقديم؟ لا بد أن تكون هناك نكتة من هذا التقديم، لأن ابن هشام عنده هذا الأسلوب. قال ولا يجوز نيابة الظرف والمصدر إلا بثلاثة شروط، بينما المفعول به ينوب مناب الفاعل من دون شرط أو قيد، من دون شرط أو قيد. قال ولا يجوز نيابة الظرف والمصدر إلا بثلاثة شروط، أحدها أن يكون مختصا. شنو معنى الاختصاص؟ قلنا المصدر المختص هو المصدر المضاف أو الموصوف، لأن المصدر المضاف أو الموصوف صار محدود، بينما المصدر المتصرف، قلنا المصدر المتصرف أي لا يكون ملازما للنصب على الظرفية، مثل سبحانه بس راح نبين إن شاء الله. لاحظ قال أحدها أن يكون مختصا، شنو معنى الاختصاص؟ إذا أضيف أو وصف، فلا يجوز ضرب ضرب، هسه هذا ضرب مو مصدر، مصدر التنوين الموجود فيه مدل على التنكير، أي ضرب ضربه، يعني عندما أقول لك ضرب ضرب، الضرب شنو هذا نوعي؟ هذا غير مختص غير محدد، مسألة مبهمة، هذا كلي أو نكرة، هذا تنوين التنكير. ولا صيم زمن، لا يجوز أن أقول صيم زمن، شنو هذا الزمن؟ مو واضح الزمن يا زمن ها؟ ولا اعتكف مكان يا مكان لا اعرف المكان. إذن ماذا يقول؟ يقول هذا لا يجوز لعدم اختصاصها. اي فان اختصت فان قلت ضرب ضرب شديد ها صفر حصل الاختصاص او لا حصل الاختصاص. إذن انا عرفت بانه الضرب الذي ضربه فلان كان شديد وصيم زمن طويل زمن نائب فاعل ها طويل شنو طويل صفة للزمن عرفت انه الزمن الذي صامه كان زمن طويل اذا حصل الاختصاص. واعتكف مكان حسن ها مكان حسن اذا صار اختصاص. يقول جاز يعني شنو جاز؟ جاز ان يكون هذا الظرف نائب فاعل لحصول الاختصاص بالوصف لحصول الاختصاص بالوصف. الثاني قال أن يكون متصرفا. شنو يعني متصرف؟ ها المتصرف أي لا يكون ملازما للنصب على الظرفية. ليش؟ لأنه إذا كان ملازم للنصب على الظرفية منصوب يعني منصوب إحنا لا بالفعل شنو حطنا الرفع سبحانه منصوب شلون أقول سبحانه؟ لاحظ قال أن يكون متصرفا لا ملازما للنصب على الظرفية أو المصدرية ملازم للنصب على الظرفية أو ملازم للنصب على المصدرية. فلا يجوز أن تقول سبحان الله سبح سبحان الله. يجي واحد يقول سبحانه هذه نائب فاعل لا يجوز هذا لأن سبحانه ليس بمتصرف وملازم للنصب على الظرفية. يسبح سبحان الله عبارة غير صحيح. فلا يجوز سبحان الله بالضم بلي هو هذه العبارة غير صحيح لا نعرض مصدر مفعول مطلق. يعني العبارة الثانية يسبح سبحانه يعني سبحان الله نقول احنا سبحان الله شلون نعرف سبحانه أسبح سبحانه راح تصير مفعول مطلق بالضم على أن يكون نائبا مناف فاعل فعله المقدر لفعل مقدر. إذن هالعبارة غير صحيحة سبحان الله على أن تقديره يصير التقدير على أن تقديره يسبح مو مبني المجهول سبحان الله. فلا نستطيع أن نقول سبحان نائب فاعل ليش؟ لأن هي منصوبة هي مفعول مطلق. ولا مثل إيش يجاء إذا جاء زيدون هذه يجاء مبني المجهول إذا لا يمكن لنا أن نقول إذا نائب فاعل لأنها غير متصرفة مو ظرف زمان يعني ملازم للفتح مدام شلون نعرفها إذا ظرف لما يستقبل من الزمان مو ظرف لما يستقبل يعني يجاء إذا جاء زي في المستقبل ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب المحل بجوابه يخفض الشرط يعمل الخفض في الشرط وهو منصوب المحل بجواب الشرط. مر علينا في اعراب بعض الشواهد المتقدمه هيك محل الشاهد
شيخ ملازما للنصب يعني مبني على
يعني دائما منصوب
يعني مبني مثلا الا يكون مبني
وقد يكون مثل مفعول مطلق منصوب بالفتح
خب مفعول به مو منصوب
ايضا منصوب لكن هنا إذا كان دائما منصوب فلا نستطيع أن نقول أنه مرفوع بحيث أنه نحوله من مسألة الملازمة نفك هذه الملازمة بينه وبين النصب وننقله إلى أن يكون مرفوع حتى نقول نائب فاعل.
هو الغرض أنه إذا كان مبني ما ممكن مرفع يعني
إذا
كان
معرفة
إعراب نصب ممكن
مبني إذا كان مبني يعني مثل إيش إذا بعد كفر الشاهد هو قب حتى المبني نقدر نقول في محل نصب المبني في محل نصب لكن هنا الكلام في الظرف المتمحض للنصب مثل سبحان يعني عندما نستقرأ الكلام العربي لا نجد أن سبحانه جاءت بالرفع لأنه دائما هو منصوب. إذا دائما منصوب احنا بينا هذه القواعد قواعد باب الورود يعني من النحاة كتبوها كان كتابتها منين ما عندهم كانت قواعد سابقة هم ما جاي يسوون يأسسون قواعد إذن يعتمد هذا الكلام على الاستقراء. استقرأوا مثلا كلمة سبحان وجدوها أنها دائما ملازمة للنص، أحد ما يقدرون يسوون قاعدة بحيث يحولون سبحانه ويجعلوها مرفوعة فيقولون نائب فاعل، ولا يقدرون يقولون نائب فاعل منصوب، لأن القاعدة راح تختل لو مرفوع لو منصوب. فثبتوا هذه النقاط، هذه قواعد بعد الورود، وليس أنه النحات مثلا كانت عندهم قواعد. العرب تكلموا وجهوا النحات ابتلوا كثرة الفتوحات الإسلامية، صار لحن باللغة، صار توليد، شنو الحل؟ يابا تعالوا خلونا نحفظ اللغة العربية، فقعدوا بيناتهم، صارت مدارس، مدرسة كوفية، مدرسة بصرية، المدرسة الكوفية مالت السماء، سمع من الكلام العربي، ما يعتمدون على قاعدة، بينما المدرسة البصرية رتبت قواعد، اللي خالف هاي القواعد الشاذ، نادر، لا يقاس عليه، بدأوا أول، واللي يستحكم عليهم كلش كلش سوى، أولهم، بعد اللي كلش كلش، بحيث أنه ما بيها مجال، سووا قاعدة لكن ماكو مصداق. حكي بيناتنا ألفوا لهم بيت شعر سمع من الكلام العربي، بس يردون يثبتون قواعد، يقولون احنا هدفنا من هذه القواعد نحفظ كلام اللغة العربية. المدرسة الكوفية تقولهم لا مو هيك الحكي، انتم تردون تحفظون اللغة العربية عن شنو العرب تكلمت حسب قواعدكم، لعله صار كلام وجد كلام للعرب مو ضمن هذه القواعد، فصارت مدارس، صارت اختلافات. ولا يجاء اذا جاء زيدون، ولازم الفتح هذا بل على ان اذا نائب عن الفاعل، ليش؟ لانهما لا يتصرفان، لانهما لا يتصرفان، يعني لا يتصرفان، بينا انه الذي يكون نائب فاعل هو الظرف المتصرف. شنو معنى الظرف المتصرف؟ ان لا يكون، ان لا يكون ملازما للنصب على الظرفيه ولا مجرورا بمن، ترى مرات يجي مجرور بمن، هم ما نقدر نسوي نائب فاعل، بل هو مجرور، هو ملازم للجر او للخفض بمن. بينما الظرف المختص، الظرف المختص ان يكون له اول وله اخر، نقول ظرفا مختصا يكون له اول مثل اسبوع، مثل شهر، مثل سنه، اما تنطيني زمن صيمة زمنون هذا ظرف، لكن هذا مختص ما مختص يا زمن، المسألة مجهولة عندي، واضح المعنى إن شاء الله. قال الثالث بل. الثالث أن لا يكون المفعول به موجودا، هاي ترى يا أراء، هاي الثالث، هاي أراء بن هشام، أراء المدرسة البصرية، هو جاي يرتب وهسه ينطيك أول مرة يقدم لك القواعد، شوف أسلوب ابن هشام، وبعدين ينطيك الشواهد، يجيب لك آية قرآنية ويجيب لك شاهد، بحيث يصير عندك ارتكاز في الذهن أنه هو هذا الكلام العربي. بينما لو طلعت على رأي المدرسة الأخرى لوجدت أن لعله هناك رأي آخر، واضح المعنى إن شاء الله. قال التالي أن لا يكون المفعول به موجودين، أي وإذا كان موجود يقول ما أن حق نقدم الظرف أو المصدر، بس هذا رأيه، بس شوف شلون راح يبين الرأي المخالف له. قال أي أن لا يكون، أن لا يكون المفعول به موجودا، فلا تقول ضرب اليوم زيدان، بحيث تجعل اليوم، اليوم في الظرف مختص له أول وله آخر، نعم اليوم ظرف، زيدا مفعول به، من اللي ضرب؟ عمر اللي ضرب، عمر لسبب مسوغ بلاغي اخفيته انا حذفت، هسه عندي ظروف وهو اليوم، وعندي مفعول به وهو زيد، من الذي اقدمه؟ رأي المدرسة البصرية يقول اقدم المفعول به، ولذلك قال لك فلا يجوز، فلا تقول ضرب اليوم، تجعل اليوم نائب فاعل، زيدان، زيدان مفعول به، يقول إذا زيد موجود شلون يتقدم هذا اليوم؟ شلون يتقدم الظرف؟ هذا رأينا، خلافا للأخفش والكوفيين، شوف شلون عكس، ضرب الأخفش وهو من المدرسة البصرية، وهو من علماء، من العلماء، بل بعضهم يقول أن الأخفش يضاهي سيبويه في الأعلمين، بعض الروايات تقول أن سيبويه كان يعرض ما يقول على الأخفش، ولكن بعد هو يريد يبين رأيه لأنه هو عالم، قال خلافا للأخفش والكوفيين، ضرب المدرسة الكوفية، لأن المدرسة الكوفية لا تقول بهذا المثل، قل مفعول به موجود، قل هذا الترتيب عندنا صحيح. ضرب اليوم زيدا المدرسة الكوفية ترى أن هذا صحيح، والأخفش يرى أن هذا صحيح، ولكن هو بعد يريد يثبت رأيه. وهذا الشرط أيضا شلون تعرف أيضا بلي إيه عرابة شنو مفعول مطلق ها شنو شلون التقدير تقدير فعلا قاضي ها جار قال وهذا الشرط أيضا جار في الجار والمجرور يعني لا يجوز نيابة الجار والمجرور مع الوجود المفعول به جاي يأكد رأيه والخلاف جار فيه أيضا يقول هنا مسألة خلاف مسألة خلافية واحتج المجيز من هو المجيز الأخفش والكوفي شوية راح يعرج على يبين أدلتهم ورا ما يبين أدلتهم يسقطها بعد أن يسقطها يبقى رأيه يبقى هو الوحيد بالساحة واضح المعنى إن شاء الله قال واحتج المجيز بقراءة بقراءة هاي بقراءة يعني شنو يعني عندنا قراءة ثانية من قال لك بقراءة يعني إشارة لأنها توجد قراءة ثانية بعدها سيقول شوف شلون راح يضرب هذا القراءة قال واحتج المجيز الأخفش والكوفيون بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون ليجزى هذه يجزى على هاي القراءة مبني مبني المجهول لكن هي في الكتاب العزيز شلون من راجح هاي الآية
ليجزي
اي يجزى 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 مبنية المجهول فإذا بناها المجهول تريد شنو نائب فاعل قوما مفعول به قوما مفعول به بس هو ما اعتبر هذا المفعول به من هم الكوفيين والأخفش قالوا بما هذا الجار مجرور هو نائب الفاعل فالمدرسة الكوفية والأخفش يقولون بما جار مجرور هو نائب فاعل مع وجود قوما اللي هو المفعول به بما كانوا يكسبون هاي صلة الموصول لكن هو شو يقول هسه بعدين يضربها يقول هذه القراءة شاذة يسقط بعد شوف جاب لك آية قرآنية إلهم للطرف المخالف بعدين راح يجيب لك شاهد من كلام العرب انت بعد تقول القرآن نزل به وهناك شاهد بعدين هو يسقط لك القراءة ويبين لك انه الشاهد الى تأويل آخر يثبت رأيه الصحيح الذي يراه انه صحيح قال وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه ما دام هذه ما مصدرية ظرفية دام فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر اسمه وين ما دام هو ضمير مستتر وين خبره خبر دام معنيا لكن معنيا اسم مفعول اي واذا اسم مفعول شم منه رائحة الفعل اي واذا كان اسم مفعول مو هذا اسم المفعول مثل المبني المجهول اي واذا مثل المبني المجهول ياخذ نائب فاعل هنا يجي السؤال وين نائب الفاعل لمعنيا وين نائب الفاعل الاخفش والكوفيين شو يقولون يقولون بذكر هذا الجار المجرور نائب فاعل وهذا الشاهد كاشف عن الجواز مع وجود قلبه وقلبه مفعول به مع وجود المفعول به احنا جعلنا بذكر نائب فاعل قال فأقيمه يحكي عن من عن الكوفيين والمدرسة والأخفش قال فأقيم بما وين بما في الآية وبذكر في الشاهد مع وجود قوما قوما في الآية قوما مفعول به وقلبه في الشاهد وهو مفعول به وأجيب عن البين شوف هاي أجيب لو وأجيب شو القراءة عندكم وأجيب لو وأجيب وأجيب اي بعد هو يقول انا هاي المساله ما اتصدقها انا مقامي اعلى من هذا المقام اذا واجيب هم ذولاك ردوها واجيب عن البيت بانه ضروره شعريه وللشعراء يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره اي سقط الشعر وعن القراءه بانها شاذه شوف سقط القراءه ويحتمل بعد من سقط اثنين جاب لك احتمال واذا ورد الاحتمال بطل الإسلام راح ينهي لك أدلتهم فدمر. ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل يعني نائب الفاعل ضميرا مستترا في الفعل يا فعل ليجي في الفعل عائد على الغفران. يقول لكم شوي شوي شير راسك والتفت إلى صدر الآية المفهوم من قوله تعالى. شنو الآية؟ قل للذين هاي الآية قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي. شوف القراءة ليجزي مو ليجزى. يقول ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. اي يقول يحتمل ان القائم مقام الفاعل يعني نائب الفاعل خاف تشكل عليه يقول الا مفعول به. شوف انا راح اعطيك احتمال نائب الفاعل ضمير مستتر يعود على اليمن على الغفران. قل للذين امنوا يغفروا شوف عائدا على الغفران. اي المفهوم من قوله تعالى قل للذين امنوا يغفروا اي ليجزى على القراءة. يقول يلا بيخال فسخوا بالقراءة شاذة بس انا راح اعتبرها صحيحة. بس هو همين ما يطلع من عثناء بالفعل مثل ما يقول الاخ فش الكوفي. يلا ليجزى اي ليجزى الغفران قوما. هو راح يصير نائب الفاعل ضمير مستتر قاعد على الغفران وقوما مفعول به اي ثاني لانه اذا اعتبرنا نائب الفاعل مفعول به اول فراح يكون الاول هو نائب فاعل مفعول به الاول نائب فاعل والثاني مفعول به ثاني ماكو اشكال. وهنا يجزي تاخذ مفعولين المفعول الاول نائب فاعل وهو الضمير هو المستتر العائد والمفعول به الثاني قوما. ولا مثل تعتبرها نائب فاعل قوما مفعول به وانما اقيم المفعول به اي غايه ما فيه انه المفعول الثاني وذلك جائز. يعني عندنا مفعوله واقيم المفعول به غايه ما فيه انه مفعول ثاني فكيف تريد تعتبر ضمير مستتر لا تعتبر قوما وهذا ماكو اشكال به لا يوجد اي اشكال لانه يجزى تاخذ مفعول. لكن هذا كل نقاش على انه ليجزى على هاي القراءه الشاذ. ويقول انا قلت لكم شاذ بعد ما التفت له بس من خالف اجي اذا قراناها يجزى لكن لو تراجع المصحف تلقاها يجزى. ايش تلقاها؟
يجزي.
عندكم بالكتاب يجزي؟ جيد. انا هاي الطبعه شوي قديمه ليجزي يعني بالفتح. انتهى من هذه المسألة بعدين رجع لهذه إلى صورة الفعل. قال وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء شوي راح أقرأ بسرعة الوقت أدركنا. وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه من هي هذه الأشياء مفعول به مصدر ضرور وجب تغيير الفعل أي التغيير اللي ذكرناه في الفعل بضم أوله ماضيا كان أو مضارعا على التقسيم اللي بينا ويكسر ما قبل آخره في الماضي وبفتحه في المضارع. تقول ضربه على ماضي ضم الأول وكسر ما قبل آخر ويضربوه ضم الأول وفتح ما قبل الآخر. وإذا كان مبتدأ بتاء زائدة أو بهمزة وصل شارك في الضم ثانيه أوله في مسألة التاء وثالثه أوله في مسألة الهمزة. تقول في كل لف ونشر مرتب جاي مرتبها يا لفو. تقول في تعلمت المسألة شو تقول تعوب لمة المسألة ضم الأول والثاني في مسألة التاء الزائد بضم التاء والعين. وفي انطلقت بزيد انطلقه ضم الأول الهمزة وضم الثالث الطاء بضم الهمزة والطاء. قال الله تعالى جاب لك شاهد فمن اضطر ضم الهمزة وضم الطاء. إذا ابتدأ بالفعل قيل اضطر بضم الهمزة والطاء. وقال الهذلي أو الهذلي أبو ذؤيب الهذلي جاب لك شاهد سبقوا هوية واعتنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع. أولادك كلهم ماتوا يقول دول يحبون الموت عافوني لأنه يعشقون الموت عافوني كلهم راحوا ذهبوا إلى معشوقهم، وإنما هواي أنا أريد أعمارهم طويلة، لكنه الظاهر مات أولاده كلهم. هم ابتلاءات هاي. محل الشاهد يلا فادنا هو يعني، فتخرموا ماتوا كلهم فتخرموا. إذن هذا جابه حتى لكي يبين أنه فعل ماضي مبدوء بالتاء الزائدة. فلما بني للمجهول ضم أوله وأتبع ثانيه أوله فصارت تخرموا، ضم التاء والخاء. وهذا هو حكم الفعل المبدوء بالتاء الزائدة عند بناء المجهول. بعد قال وإذا كان الفعل الماضي، رجع وين للماضي؟ وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل الوسط، لف ونشر مشوش، هو أول ما قال قال بضم أوله ماضي كان مضارع، قدم الماضي على المضارع، بعدين شرح المضارع ورجع أمن للماضي، هاي لف ونشر مشوش. وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيا، أو لا أخذت الفعل الماضي أريد أفصل يا أخي مو بيه تفصيل هذا الفعل الماضي فأخذت، ها مرات احنا هم يعني نجد عذرا للماتن والشارح. وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل الوسط يعني أجوى، نحو قال وباع، جاز لك فيه ثلاث لغات. اللغة الأولى وهي الفصحى، قال كسر ما قبل الألف يعني إخلاص الكسر، يعني لا توجد الشائبة غير الكسر، لا توجد الشائبة فيه مثلا للضم، تمحض للكسر. فقال كسر ما قبل الألف فتقلب الألف ياء، راح يقول قيل، هذا مبني المجهول، هذا كاشف على أن هناك فاعل محذوف وأنه حل محله نائب. الثانية اللغة الثانية إشمام الكسر شيئا من الضم، هو كسر، هو كسر بس شن شممه شيئا من الضم، شاهدتون أكو شاهد لقيته يعني تلفظها بالكسر لكن حركة الشفة ما أنتك راح تكون مضمومة. يلا من يحكي تنبيها على الأصل، يقول هذا تنبيه على أنه أصله هكذا وهي لغة فصيحة أيضا. ما منطبق عليه هو بعد نفس الكلمة هاي قيلة بس يعني لا تلفظها مثلا أنه تلفظها بالكسر لا تضم الشفة ماتك شلون راح تفعل اللغة
قيلة
الثالثة إخلاص ضم أوله يعني إشباع الضم، فيجب هنا إذا صار ضم يجب قلب الألف واو، إذا إخلاص ضم ضم إشباع الضم، فتقول قولة وبوعة وهي قليلة. نعم وجد في كلام العرب ليت وهل ينفع شيئا، ليت ليت شبابا بوعه فاشتريت. الكلام في الاشتغال، قال أصلا باب الاشتغال يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به، رفع زيد بالابتداء فالجملة بعده خبر ونصبه، هذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.